وقد انتهى بنا الدرس إلى الأدب مع الأقارب. عرفنا الأدب مع الله، الأدب مع النفس، الأدب مع الأولاد، مع الآباء، مع الزوجة والزوج، والآن الأدب مع الأقارب. المسلم بحق وصدق الذي أسلم قلبه لله ووجهه وعرف محابه وهو يعملها وعرف متاركه وهو تارك لها، المسلم الحسن الإسلام والذي نسأل الله أن نكون مثله، المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته. مرة ثانية، المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه يلتزم بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته. وقد تقدم هذا وعرفنا كيف نتأدب مع آبائنا وأبنائنا وإخواننا. فيعامل خالته معاملة أمه، عرفنا كيف يحسن ويتأدب مع أمه، تلك الآداب التي يتأدب بها مع أمه يتأدب بها مع خالته، لأن الخال بمنزلة الأم. وعمته معاملة أبيه، ويعامل عمته معاملة أبيه، وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما. مرة ثانية، وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر أيضا اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان إليهم. مرة ثانية، فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن أو كافر اعتبرهم من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان إليهم، والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم، يصلهم وإن قطعوه ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه، كل ذلك منه تمشيا مع ما توحيه هذه الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وتأمر به. وهذه الآيات والأحاديث، قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كما نتقي الله فلا نعصيه في أمره ولا نهيه، كذلك نتقي الأرحام فلا نؤذيهم ولا نسيء إليهم، بل ونؤدي ما وجب من الإحسان إليهم. وقال تعالى وأولو الأرحام أصحاب الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام أصحاب الأرحام بعضهم أولى بنصرة وحب وخدمة بعضهم البعض، لأنه جمعتهم رحم واحدة. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين. فآت يا عبد الله، أعطي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، الفائزون بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. اللهم اجعلنا منهم. وقال عز من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أي وإعطاء ذي القربى حقوقهم من الإحسان إليهم ورفع الأذى عنه كما تقدم. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله، واعبدوا عباد الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. 10 حقوق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ما ملكت أيماننا؟ ما تملك الآن شيئا، ما عندنا أرقة، لا رجال ولا نساء، لا عبيد ولا إيماء. وقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. وإذا حضر القسمة، قسمة التركة، من حضر أولو القربى الأقارب العم والعم والخال والخال ومن علمتم، واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، عندما تقسمون تركة الزرع أو التمر أعطوهم شيئا من ذلك وقولوا لهم قولا معروفا. تلك آيات القرآن الكريم. وأما حادث الحبيب صلى الله عليه وسلم فهي تقول يقول الله تعالى أنا الرحمن، وعلى أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. يقول الله تعالى في الحديث الصحيح أنا الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه، أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي. الرحم فيها حروف الرحمن وإلا لا؟ فالرحم مشتقة من الرحمن، من هذه الكلمة أنا الرحم أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت، والعياذ بالله تعالى. فويل لقاطع أرحامهم. وقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه لما سأله قائلا من أبر أخبرني، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. العم قبل ابن العم، والعم قبل بنت العم، والخال قبل بنت الخال، وهكذا الأقرب في الأقرب، لأنك لا تستطيع أن تستوفي كل الأقارب، تبدأ الأقرب في الأقرب. مرة ثانية قال: وقال له عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه: من أبر؟ فقال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثلاث حقوق، ثم أباك في الدرجة الرابعة، ثم الأقرب فالأقرب. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة من الأعمال، وسئل عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة من الأعمال ويباعد عن النار، فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. فجعل صلة الرحم من أركان الإسلام وقواعده لأهميتها. ولعل هذا السائل شعر الرسول بأنه مقصر في رحمه. مرة ثانية سائل يسأل فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: وقد سأل عما يدخله الجنة من الأعمال وعما يبعده من النار من الأعمال، فبين له ما علمتم: أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ثانيا تقيم الصلاة، ثالثا تؤتي الزكاة، رابعا تصل الرحم. عرفنا الرحم كل ما جمعتك وإياها رحم واحدة هم أرحامك وأنت رحمهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الخالة، الخالة أخت الأم، ماذا قال فيها؟ قال: إنها بمنزلة الأم. سئل عن الخالة أخت الأم فقال: هي بمنزلة الأم. ما معنى بمنزلة الأم؟ كما تبر أمك تبر خالتك، كما تحسن إلى أمك تحسن إلى خالتك، كما تدفع الأذى عن أمك تدفع عن خالتك، وهكذا بمنزلة الأم، تحبها كحبك لأمك. وقال صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، تقبل صدقة، وعلى ذوي الرحم صدقة وصيلة. الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم وصاحب الرحم صدقة وصيلة. من تصدق على قريب من أقربائه تتضاعف الصدقة، من جهة صدقة ومن جهة صيلة. أما إذا تصدق على مسكين بعيد صدقة. وفي هذا من الترغيب ما لا يقاده قدره. قال: وقال لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، ذي أخت عائشة من أبيها، ماذا قال لأسماء؟ وقد سألت عن صلتها أمها حيث قدمت، حينما قدمت عليها من مكة مشركة. أم أسماء قدمت من مكة أيام الهدنة مشركة، فسألت الرسول: هل تصل أمها وهي مشركة كافرة؟ قال: نعم، صلي أمك. أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة من أبيها رضي الله عنهما، جاءت أمها من مكة وهي مشركة أيام الهدنة، فلما وصلت سألت: تصلها أو لا تصلها؟ فقالت: أصل أمي وهي مشركة؟ قال: نعم، صلي أمك. فأخذت لها كذا كيس من الدقيق ووصلت به. والآن عرفنا صلة الأقارب وإلى لا؟ مستعدون لوصلها وعدم قطعها كيفما كانت أحوال الظروف؟ قولوا نعم. الآن الأدب، الأدب مع الجيران، للجيران أيضا حقوق كما هي للأقارب بنص كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فهيا نستمع. قال: المسلم، عرفتموه ولا لا؟ الحق الذي آمن واتقى ربه. المسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب يجب على كل من المتجاورين بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملا، وذلك لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار بأن يؤدي حقوقه كاملة حتى ظن الرسول أنه يريد أن يورثه، يصبح الجار يأخذ الخمس أو السدس أو الثمن كالأقارب. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يدخل ضمن الوراثة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ولا يهنه ولا يضعفه ولا يؤذيه. وهذه مظاهر الآداب مع الجيران. أولا: عدم أذيته بقول أو فعل. لا يحل لك أن تؤذي جارك لا بكلمة ولا بحركة، لا بقول ولا بفعل. ما الدليل على هذا؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، مفهومه من كان يؤذي الجيران ما آمن بالله واليوم الآخر، ما يقدر لضعف إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نافى عنه الإيمان ثلاث مرات يحلف. قال: فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. من هي هذه؟ حرمة، عجوز. لماذا؟ قالها للتي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. قال: هي في النار، هي في النار. ما نفع صيام ولا قيام، لأن أذية المؤمن محرمة، فكيف به وهو جارك؟ يجب نصرته والحفاظ عليه. مرة ثانية قال: وقوله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. تعرفون البوائق وإلى العامة يعرف البائقة المهلكة، الخصل الشرير الفاسد القبيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: هي في النار. من هذه؟ التي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيران. قال هي في النار. لا أحسب أحدا منا من الليلة يؤذي جيرانه أبدا، بشروهم. ثانيا الإحسان إليه أي إلى الجار، وذلك أي الإحسان كيف يكون؟ بأن ينصره إذا استنصره. إذا استنصرك وقال خذ بيدي يجب أن تنصره، وانصره ظالما أو مظلوما. إذا كان ظالما امنحه من الظلم، وإذا كان مظلوما ادفع عنه الظلم. قال الإحسان إليه وذلك بأن ينصره إذا استنصره، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويساعد إذا احتاج. واجبات هذه كثيرة. ما هي؟ قال وذلك بأن ينصره إذا استنصره، أي طلب منه النصرة. ثانيا ويساعده إذا احتاج إلى مال أو عمل أو شيء، ويبدأه بالسلام، نعم، ويعوده إذا مرض، يزوره ويهنئه إذا فرح بمولود أو بعرس أو بكذا، يهنئه ويعزيه إذا أصيب بمصيبة في مال أو نفس أو ولد، ويساعده إذا احتاج. يبدأه بالسلام أولا، ويلين له الكلام، ما هو كلام غليظ قاسي، يتلطف في مكالمته، يتلطف بالرفق واللين في مكالمة ولده. لما يكلم طفل الجار يتلطف معه مع ذلك الولد الصغير، ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه، يصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى عوراته، لا يضايقه في بناء أو ممر، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه أو بقذر أو وسخ يلقيه أمام منزله. كل هذا من الإحسان إليه المأمور به في قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنوب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. نعيد هذه الفقرات. ما معنى الإحسان إلى الجار الذي أمر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإحسان إليه بأن ينصره إذا استنصره. ما معنى استنصره؟ طلب منه النصرة، ويعينه إذا استعانه، احمل معي شيئا من الأشياء، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب بمصيبة في مال أو في نفس أو ولد، ويساعده إذا احتاج. يبدأه بالسلام، هو الأول، السلام عليكم، ويلين له الكلام، ويتلطف في مكالمة ولده وطفله، ويرشده إلى ما في صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه، يصفح عن زلاته ولا يتطلع إلى عوراته، لا يضايقه في بناء أو ممر عند الجدار، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه أو بقذر أو وسخ يلقيه أمام منزله. كل هذا من الإحسان إليه المأمور به في قول الله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا يفعل؟ فليحسن إلى جاره، كما علمنا وجوه الإحسان. ثالثا إكرامه بإسداء المعروف والخير إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاء، ولو فرس شاء رجل الشاء، لا تحقرن جار لجارتها تعطي شيء ولو فرسا شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أيام كانت الحاجة ماسة، إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قالت له: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ بمن نبدأ؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. أقرب منك بابا ابدأي به. فقيها هذه وإلى لا؟ هذه أم المؤمنين، أعلم نساء العالم بالإطلاق. قالت للرسول: لي جاراني، بأيهما أبدأ؟ قال: بأيهما أقرب منك بابا. رابعا، قال: احترامه وتقديره، أي احترام الجار وتقديره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره. إذا جارك طلب منك أن يضع خشب على الجدار ما تمنعه، ولا احترامه وتقديره فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره، ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به، ما يمنع أن يؤجر شقة لجيران لمن شاء بوصفه جاره، ولا بيع أو إيجار ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك. مرة ثانية تأملوا مما هو واجب الإحسان إلى الجار: احترامه وتقديره، بيان ذلك فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره عندما يبني، ولا يبيع قطعة أرض أو منزل أو كذا ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به حتى يستأذنه أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك ويستشيره. الجار يحترم جاره، إذا أراد أن يأتي بجار بشقة يستأذن جاره: تسمحون وإلا أو تأخذونها. أراد أن يبيع هذا البيت أو هذه قطعة من الأرض يستشير جاره: تأخذ أنت أو أبيعها. مرة ثانية، هذه مهمة عظيمة، قال: احترامه وتقديره فلا يمنعه أن يضع خشب في جداره، ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك. تبي تأخذ وإلا لا؟ ويستشيره في ذلك: نريد أن نؤجر أو أن نبيع، ماذا تقول؟ وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره، لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرضه عليه. من كان له جار في بستان أو شريك في شيء آخر فلا يبيع ذلك الشيء حتى يعرضه على الجاري، يأخذ أو لا يأخذ. الله أكبر. وأخيرا فائدتان عظيمتان: الأولى، يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم. المسلم الحق يعرف إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء، كيف يعرف؟ وذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ذلك: إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت قد أسأت. أنت تعرف إذا سمعت أو تسمع من جيرانك يقولون آذان فلان أساء إلينا فقد أسأت إليهم، وإن أحسنت في نظرك، وإن وجدتهم يقولون فلان أحسن إلينا محسن إلينا فأبشر قد أحسنت إليهم. ما تستطيع أن تعرف أنك أحسنت وأسأت إلا بهذا الطريق. مرة ثانية قال: يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم. يعرف ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ذلك. رجل سأل الرسول: كيف نعرف أني أحسنت أو أسأت إلى جيراني؟ فقال له: إذا سمعتهم يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. الفائدة الثانية: إذا ابتلي المسلم بجار سوء، إذا ابتلي المسلم بجار سوء وقبح فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه. إذا ابتلي المسلم بجار سوء فليصبر عليه، فإن صبره يكون سبب خلاصه منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال له: اصبر. ثم قال له في الثالثة والرابعة: اصبر اصبر اصبر. فالرابع قال له: اطرح متاعك في الطريق. ما قدر على الصبر، مرتين ثلاثة أربعة قال: اطرح متاعك في الطريق، عفشك وأدواتك. فطرحه في الطريق، فجعل الناس يمرون به ويقولون: مالك؟ فيقول: آذاني جاري آذاني جاري، فيلعنون جاره. حتى جاء وقال له: رد متاعك إلى منزلك، فإني والله لا أعود إلى أذيتك. الصبر فقط، من صبر على أذى جاره سوف يفرج الله عنه.